عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم،
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك برين في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم وحلقة جديدة من عالم سبوتنيك، معكم خلالها أحمد أحمد، والبداية بأبرز عناوين الملفات. الرئيس بوتين والمستشار الألماني يبحثان الوضع في أوكرانيا ومحطة زبروجيا وتوزيع الحبوب على الدول الأكثر فقرا. أوكرانيا تعلن مسودة ضمانات أمنية تتضمن مساعدات عسكرية وتحذيرات روسية من نتائجها. عمليات عسكرية إسرائيلية واعتقالات بالجملة في الضفة والقدس، وتوقعات بتصعيد التوتر مع قرب الأعياد اليهودية. بحث الرئيس فلاديمير بوتين مع المستشار الألماني أولاف شولتز الأوضاع في أوكرانيا على ضوء العملية العسكرية الروسية الخاصة والهجمات على المحطة النووية في زبروجيا. وخلال محادثة هاتفية أبلغ الرئيس بوتين المستشار الألماني أن محطة زبروجيا تتعرض لهجمات أوكرانية مستمرة وثابتة، الأمر الذي يسبب مخاطر حقيقية لحدوث كارثة واسعة النطاق. وبحسب بيان الكرملين، لفت بوتين إلى الانتهاكات الصارخة للقانون الإنساني الدولي من الجانب الأوكراني، والقصف المستمر لمدن دونباس، وتدابير المتخذة بالتنسيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لضمان الحماية المادية للمحطة. كما أوضح بوتين المخاوف الروسية بشأن التوزيع الجغرافي غير المتوازن لإمدادات الحبوب الأوكرانية عن طريق البحر، والتي يذهب جزء صغير منها فقط إلى البلدان الأكثر احتياجا. وتم تأكيد على استعداد الجانب الروسي لتوريد كميات كبيرة من الحبوب إلى الأسواق الخارجية، وكذلك نقل الأسمدة المحظورة في الموانئ الأوروبية إلى البلدان المحتاجة مجانا، مشددا على أن روسيا كانت ولا تزال موردا موثوقا لموارد الطاقة وتفي بجميع التزاماتها التعاقدية. للمزيد ينضم إلينا من موسكو السيد تيمور دويدار المحلل السياسي. سيدي، بعد التحية، بداية، كيف يمكن ضمان أمن محطة زبروجيا في ظل التعدي المتواصل عليها من الجانب الأوكراني وبدعم من دول أوروبا ومنها ألمانيا بالطبع؟
أحيانا الإجابة بسيطة، عدم التزويد بالقدرات القتالية للجيش الأوكراني لمواظبة قصفهم لتلك المحطة وتركها في شأنها. هذه هي الإجابة ببساطة، لأن نحن نشهد حرب بالوكالة من قبل الكتلة الغربية ضد روسيا في أوكرانيا. فمن المهم عدم تعرض هذه المحطة لأي قصف أو عمليات عسكرية. يعني إجابة منطقية وبديهية إن كانت الآن تحت السيطرة الروسية.
لماذا لا يضغط الجانب الألماني على أوكرانيا حتى تستجيب للتهدئة والجلوس على طاولة التفاوض بدلا من التحذيرات المتتالية لموسكو؟
لأن هذا هو القرار الغربي، ليس فقط الألمانيا. ألمانيا هنا تقوم بدعم أوكرانيا وتزويد ببعض من السلاح، لكن قمرة القيادة في واشنطن، وهم الذين ولندن هم الذين يقومون بقيادة القرار السياسي والقرار العسكري للأوكرانيين. فلا أستطيع أن أجاوب أي شيء لسيد شولتز، إنما الوضع هو على ما هو عليه. فالحديث هنا عليه أن يتحدث إلى قمرة القيادة.
مسألة توزيع الحبوب كانت ضمن نقاط الحديث بين الجانبين، فهل يمكن بالفعل أن يتم توزيعها بشكل أكثر عدالة بحيث تصل للمناطق المستهدفة؟
أتمنى ذلك، لكن في الحقيقة ما حصل أن بدعم من الأمم المتحدة التي هي مسؤولة عن توزيع العادل للحبوب وفي الأساس للدول المحتاجة في الدول العالم الثالث بالتحديد. لكن الموضوع شقين، يعني روسيا وفرت المناخ لتمرير السفن للشحن من أوكرانيا بالحبوب والمواد الغذائية والزيت إلى ما اتفق عليه لدعم الدول المحتاجة فعلا. لكن ما حدث أن تم توزيع هذه المنتجات الغذائية على الدول الغنية من أوروبا الغربية أو الغرب عموما، في حين الشق الثاني الذي يضمن الاتفاقية أن روسيا مستعدة بتزويد العالم بالحبوب والمواد الغذائية، وبذلك يجب رفع الحصار عن هذه المواد والموانئ، منها الروسية ومنها المواد الموجودة في الموانئ الأوروبية. لم يتم فعل ذلك، فالموضوع بصراحة تم العبث في هذا الشأن وتزويد الكتلة الغربية بالمواد الغذائية دون الأخذ في الاعتبار ودون تنفيذ مهام الأمم المتحدة في تزويد الدول المحتاجة بتلك الحبوب والزيوت.
نشر مكتب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي مسودة مشروع الضمانات الأمنية لبلاده، ويتضمن التزام الدول الموقعة على وثيقة الضمانات الأمنية بتقديم مساعدات عسكرية لكييف حال تعرضها لاعتداء. وضع شروطا زمنية للدول الضامنة وفق معايير حلف الناتو والدول متعددة الجنسيات في الاتحاد الأوروبي، وتحدد الوثيقة المشتركة الالتزامات الموسعة للضامنين لاستخدام جميع عناصر قواتهم واتخاذ التدابير المناسبة، والتي قد تشمل الوسائل الدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية من أجل توفير فرصة لأوكرانيا لوقف العدوان واستعادة سيادتها وضمان أمنها وتفوقها العسكري والدفاع عن نفسها بشكل مستقل ضد أي تهديد، بالإضافة إلى توقيع اتفاقية أمنية إقليمية إضافية في منطقة البحر الأسود مع كل من تركيا وبلغاريا ورومانيا، وإجراء تدريبات عسكرية في أوكرانيا بمشاركة مدربين ومستشارين أجانب. في المقابل قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف إن استمرار الغرب في إمداد كييف بالأسلحة الخطرة إن العملية العسكرية ستنتقل إلى مستوى آخر، مشيرا إلى أن مشروع كييف الخاص بالضمانات الأمنية مقدمة لحرب عالمية ثالثة، ولن يقدم أحد أي ضمانات للنازيين الأوكرانيين. المزيد ينضم إلينا من باريس الدكتور طارق وهبي الباحث في العلاقات الدولية. دكتور طارق أهلا بك، ما أسباب إعلان أوكرانيا مسودة الضمانات الأمنية في هذا التوقيت؟ وهل أدرك المسؤولون في كييف أن الدول الغربية قامت بتوريطها مع روسيا ثم تركتها تواجه مصيرها، لذلك تريد توسيع نطاق الحرب؟
قد تستعمل هذا الفعل بمعنى أن تورط، بمعنى أنها دفعت لأوكرانيا بالقول أنني مستعدة لدعمك عسكريا، ولكن رأينا أن هناك بعض الدول مثلا في دول أوروبا الشرقية التي تعطيها يعني معدات قديمة غير صالحة، حتى بعض المعدات التي أعطيت من الغرب بالتحديد من فرنسا أو من إيطاليا أو من ألمانيا هناك بعضها قديم نسبيا بما نتكلم عنه بمفهوم المعركة والمفاهيم العسكرية الحديثة. هناك أيضا على كاهل الدول الأوروبية التي تدعي أنها تدافع من ديمقراطية أيضا أن يكون هناك ما يسمى برنامج دون أن يكون هناك استفزاز لروسيا، وهذا ما رأيناه بما قاله الرئيس ماكرون، بمعنى أنه علينا أن نجاري بمفهوم روسيا وأن لا نذهب بما قاله بحرف الرئيس ماكرون أن نذل الروس بأي مرحلة ما، بالعكس علينا أن نقول لروس رأيكم أن تتراجعوا عما قمتم به، وعلى الأوكران أن يعتني بأسلوب داخل أوكرانيا يحترم كل التكوينات المكونات للشعب الأوكراني. فقط كلمة أخيرة في هذا الموضوع بالقول أن الموجة التي تدعم السلاح والعتاد إلى أوكرانيا هي موجة أولها أمريكية وثانيها أوروبية، وهذا مهم لأن الولايات المتحدة الأمريكية بمرحلة ما تريد أيضا أن تظهر لروسيا وللاتحاد الأوروبي أنها قادرة أن تخلق ما نسميه هذا الجسر الجوي الذي يدعم عسكريا أوكرانيا. وقد رأيناه سابقا يعني عندما دعمت الولايات المتحدة الأمريكية ودولة إسرائيل في 67، عندما دعمت الولايات المتحدة الأمريكية كوريا الجنوبية أيضا. يعني دائما الولايات المتحدة الأمريكية تخلق جسرا جويا وتلتزم به، ولا تريد أبدا أن تخسر بين قوسين ما نسميه سمعتها باستعمال أسلحتها داخل أرض المعركة.
إلى أي حد توافق الدول الداعمة للنظام الأوكراني على المقترح المقدم لها، وما هي محدداته؟
يعني الدول الأوروبية والدول عامة التي تدعم النظام الأوكراني هي تعرف مثلا أنه في آخر الموضوع الذي له علاقة مثلا بالمحطة النووية، محطة إنتاج الكهرباء بزاباروجيا، الرئيس الفرنسي ماكرون بين قوسين أنب الرئيس زيلينسكي بمفهوم أنه إذا أردت أن ترسل صواريخ أو ترسل أي قذائف باتجاه هذه المحطة قولا أنك تضرب القوات الروسية فأنت ستصيب هذه المحطة وعليك أن توقف ذلك. وهذا كان مهما جدا كرسالة مهمة للجميع، لأن الآن نحن أمام مثلا إيقاف كليا محطة زاباروجيا، لأن حتى اللحظة لا يوجد هذا الاتفاق المهم الذي سعت إليه الدول وسعت إليه أيضا الوكالة الدولية للطاقة البرية لكي يستفيد الجميع، بل كان هناك ما يسمى نوعا ما أوكرانيا أرادت أن تسترجعه. هذا يفهم بما أنها أرض أوكرانية، ولكن بنفس الوقت بسبب وجود قوات عسكرية روسية تحيط في زاباروجيا في المحطة وداخلها لا تستطيع أن تقوم بهذه العمليات العسكرية، لأن أي خطأ سيوصلنا إلى شيء أكبر من ذلك. لذلك يا سيدي هناك نوعا ما تريث في بعض الأسلحة التي ترسل. لذلك مثلا الولايات المتحدة الأمريكية أو حتى أي دولة أخرى تملك السلاح النووي لا يمكن أن يعطى سلاحا نوويا إلى أوكرانيا، لأن هذا سيكون إعلان حرب حقيقي، وستأخذ روسيا حرفيا بهذا الموضوع أن هناك إعلان حرب عالمية ضد روسيا. لذلك حتى اللحظة كل الأسلحة التقليدية مسموحة، حتى أن هناك يعني دفعا بيأخذ بسلاح جديد متطور كالطائرات الجديدة والصواريخ الجديدة، وهذا قد يفيد الأوكران في مناطق معينة، ولكن كما قلت لك منذ البدء هذا يستفز الجانب الروسي، وهذا سيطول مدة الحرب، وأكثر من ذلك سيزيد الفجوة ما بين الأوكران والروس إذا قلنا أننا سنعود إلى طاولة مفاوضات التي أنا باعتقادي يجب أن نعود إليها وبأسرع وقت، لأن يعني هذا الفصل سيأتي فصل الشتاء، وهذه المنطقة عندما يكون هناك الشتاء هي منطقة شبه ميتة، ولا باعتقادي أن يكون هناك مناوشات لأنها سيتلف كثيرا بالطاقة وبالعتاد وحتى بالأفراد.
ماذا سينتج عن هذه الوثيقة حال وافق عليها الأوروبيون؟ ما هي الخطوة التالية؟
سيد العزيز أنا باعتقادي يجب أن نعود إلى ما نسميه اتفاقية يعني التي حصلت في بيلاروسيا في مينسك، وهذه الاتفاقية هي يجب أن يفهم كلا الطرفين إن كان الأوكران وإن كان الأوكران من أصول روسية أن عليهم المشاركة بهذه الدولة. هلا حتى اللحظة ما فهمناه من العملية العسكرية التي أرادها الروس بهذا النص، عملية عسكرية، أن يكون هناك استقلالية لإقليم الدنباس، ولكن بنفس الوقت هذه الاستقلالية لكي تكون فاعلة أرادها الروس أن تكون مضمونة بما نسميه كل الأقاليم الجنوبية، وهذا يرسل بنا أبعد من ذلك أن ممكن على الطاولة قد نذهب بما يسمى نوفاروسيا، بمعنى هذا الطرح الذي طرح 8 أقاليم في أوكرانيا والتي تفصل ما بين أوكرانيا وما بين روسيا وتضع ما نسميه منطقة زون تامبون، يعني منطقة ليس فيها أي عراك أو ليس فيها أي مناوشات عسكرية وتعيش بأمان إن كان من الجانب الروسي وإن كان من الجانب الأوكراني. وأنا برأيي طاولة المفاوضات القادمة، ولو أني لا أعتقد أن تركيا تستطيع أن تقوم بهذا العمل، عليها أن تكون طاولة دولية بمعنى بوجود القوى الدولية التي تدعم أوكرانيا، لأن هذه الدول معك حق يا سيدي هي تلعب أيضا على مصالحها الخاصة في هذه المنطقة، وهي تعرف جيدا أن أي تنازل قد يكون به الأوكران قد يكون يضرب بعض مصالحها وللأسف.
تشن القوات الإسرائيلية حملة مداهمات واعتقالات واسعة في مدن الضفة الغربية والقدس من خلال نصب حواجز عسكرية على مداخل بلدات فلسطينية وتكثيف المداهمات الليلية، إضافة إلى حملة اعتقالات واسعة طالت 220 فلسطينيا خلال أسبوعين. يأتي هذا مع اقتراب موعد الأعياد اليهودية، ما أدى إلى إجراء رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد اجتماعا مع وزير الأمن الداخلي ومفوض الشرطة ومسؤولين أمنيين بالقدس خشية تصعيد تشهده مناطق الضفة. وحذر المسؤول الأمني الإسرائيلي من اشتعال الأوضاع الأمنية في القدس في ظل إصدار الشرطة أوامر لإبعاد نشطاء من المنطقة خلال تلك الفترة. وتخطط جماعات يهودية متشددة لاقتحام كبير في الحرم القدسي خلال فترة الأعياد، فيما دعا ناشطون فلسطينيون لتنظيم زيارات جماعية إلى المسجد الأقصى خلال الفترة ذاتها، ما ينذر بوقوع مواجهات. للمزيد ينضم إلينا من رام الله السيد أشرف العجرمي، المحلل السياسي الفلسطيني. أهلا بك سيد أشرف. لماذا وصلت أعداد المعتقلين الفلسطينيين إلى هذه النسبة في وقت قصير؟
يعني إسرائيل تقود حملة عسكرية مكثفة ضد المدن والقرى والبلدات والمخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية، ونتيجة لهذه الحملة المكثفة تقوم ب اعتقالات بشكل يومي وعلى مدار الساعة، ولهذا السبب أعداد كبيرة من المعتقلين الفلسطينيين تم اعتقالهم بالفترة الأخيرة، والموضوع مستمر يعني حتى ليلة أمس.
وإلى ما ترمي إسرائيل من خلال عملياتها العسكرية المتتالية في الضفة والقدس؟
يعني واضح أن الحكومة الإسرائيلية الحالية ذاهبة لانتخابات مبكرة، تخشى من عمليات فلسطينية في موعد قريب من الانتخابات، ولهذا السبب تقوم بعملية مكثفة من أجل منع حصول عمليات فلسطينية قد تؤثر على نتيجة الانتخابات الإسرائيلية، هذا من جانب. ومن جانب ثاني تريد أن تثبت لجمهور اليمين المتطرف الإسرائيلي بأن الحكومة ليست أقل يعني حزما وتطرفا من حكومات أخرى كان يأخذها بنيامين نتنياهو أو غيره، وبالتالي هي أيضا مستمرة على نفس النهج اليميني المتشدد تجاه الفلسطينيين. ولهذا السبب هناك ما يشبه سباق مع الزمن في هذا الشأن، ولكن على ما يبدو أن النتائج هي عكسية تماما ومخالفة للتوقعات الإسرائيلية، ولا تزيد إلا حدة التوتر وتدفع الفلسطينيين لردود أفعال قد تؤدي إلى يعني عكس ما ترغب به الحكومة من نتائج سياسية.
مع قرب الأعياد اليهودية والدعوات لأكبر اقتحام للأقصى، هل يدرك المستوى السياسي الإسرائيلي خطورة الوضع في الأراضي المحتلة؟
بدون شك هم يدركون، هناك تقديرات أمنية إسرائيلية وصلت إلى مستوى أن رئيس الحكومة في اجتماعه للبحث عن الأوضاع الأمنية تلقى 70 تحذيرا لعمليات فلسطينية كرد فعل فلسطيني، وهم يدركون تماما أن موضوع الأقصى والقدس هو الموضوع الذي يعني يمكن أن يفجر المنطقة بأسرها ويخلق ردود فعل لدى كل الفلسطينيين، ليس فقط في الضفة الغربية وإنما الضفة الغربية وغزة وحتى في داخل إسرائيل نفسها. بالتالي هذا الموضوع موضوع على درجة عالية من الحساسية والخطورة ويعني فتيل متفجر، وإسرائيل تلعب بالنار بمستوى خطير جدا في التعاطي مع موضوع القدس مع قرب الأعياد اليهودية، خصوصا أن هناك تحضيرات مكثفة لزيارات بأعداد هائلة من اليهود المتطرفين للقدس، وهذا قد يؤدي إلى تفجير الموقف برمته.
ما هي الحلول القريبة لعدم إشعال الوضع في الضفة والقدس؟ وهل يمكن أن تشهد فلسطين ثورة أو انتفاضة جديدة؟
يعني أولا على إسرائيل أن تهدئ من حملتها وتتوقف عن عمليات الاجتياح اليومي المتكررة وعلى مدار الساعة إلى المناطق الفلسطينية. ثانيا على إسرائيل أن تغير شروط الوضع في المنطقة سواء اقتصاديا أو اجتماعيا، وتفسير حركة الناس وأعمالها ويعني الأشياء الاقتصادية والإنسانية في مناطق الضفة الغربية. ثالثا، على إسرائيل أن تبحث في خلق أفق سياسي جديد. لأنه بدون أفق سياسي لا يوجد أمل بأن يكون هناك هدوء، لأن الشعب الفلسطيني وصل إلى شبه قناعة لأنه لا يوجد إمكانية للتوصل إلى تسوية سياسية أو حتى البدء في عملية سياسية جادة في المدى المنظور، وعلى إسرائيل أن تظهر العكس. يعني ثالثا وربما أكثر من ذلك، أن إسرائيل يجب أن يعني تعطي الفلسطينيين مساحة أكبر للسيطرة داخل مناطق الضفة الغربية، ليس فقط عدم التدخل في مناطق ألف وباء، وإنما السماح باستخدام مناطق واسعة من مناطق جيم، وهي مناطق التي يمكن للسلطة الفلسطينية أن تنشئ فيها مشروعات كبيرة، سواء مشروعات إنتاج زراعية أو صناعية وغير ذلك. وبدون مناطق جيم والسيطرة عليها لا يمكن أن ينمو اقتصاد فلسطيني. هذا بالإضافة إلى أن إسرائيل عليها أن توقف عمليات البناء الاستيطاني واستفزاز المستوطنين المتكررة في الضفة الغربية واعتدائهم على القرى والبلدات الفلسطينية بشكل مستمر ودائم.
والآن جولة حول العالم. قال المتحدث الرسمي باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن التوترات على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان ما زالت مستمرة، لافتا إلى اتخاذ قرار بزيارة لجنة من منظمة معاهدة الأمن الجماعي إلى الحدود برئاسة الأمين العام للمنظمة ستانيسلاف زاس، وسوف تقدم تقريرا لرؤساء الدول النظر فيه. قال الرئيس اللبناني ميشيل عون إن إنجاز ملف ترسيم الحدود البحرية سيمكن بلاده من التنقيب عن النفط والغاز وسيعطي دفعة للاقتصاد للخروج من الأزمة. وأعلن أن الاتصالات لإنجاز ملف ترسيم الحدود البحرية قطعت شوطا متقدما، وثمة تفاصيل تقنية يتم دراستها لما في مصلحة لبنان وحقوقه وسيادته. أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان التزام طهران عملية المباحثات وتبادل الرسائل من أجل رفع العقوبات على بلاده، مشيرا إلى الاجتماع الحالي للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا. وأشار خلال اتصال هاتفي مع نظيره العماني إلى جهود الأطراف كافة خلال الأشهر الماضية، معتبرا الوصول إلى نقطة الاتفاق في الوضع الحالي وتركيز الولايات المتحدة على الواقعية وإظهار الإرادة اللازمة. أصيب نحو 14 شخصا بعد أن شهدت أعمدة الدخان تتصاعد من إحدى طائرات خطوط طيران Air India Express في مطار مسقط الدولي، وتم إجلاء الركاب من طائرة الرحلة التابعة لشركة الطيران الهندية عبر منزلقات الطوارئ بعد أن بدأ الدخان يتصاعد من طائرة الركاب. مستمرون في هذه الحلقة، وهذه تذكرة بأهم العناوين. الرئيس بوتين والمستشار الألماني يبحثان الوضع في أوكرانيا ومحطة زبروجيا وتوزيع الحبوب على الدول الأكثر فقراً. أوكرانيا تعلن مسودة ضمانات أمنية تتضمن مساعدات عسكرية وتحذيرات روسية من نتائجها. عمليات عسكرية إسرائيلية واعتقالات بالجملة في الضفة والقدس، وتوقعات بتصعيد التوتر مع قرب الأعياد اليهودية. الآن ننتقل إلى أخبار الاقتصاد. تستعد منظمة شنغهاي للتعاون لزيادة اتصال النقل في منطقة يوراسيا ومشاريع تطوير البنية التحتية المشتركة وزيادة التعامل بالعملات الوطنية. وقال رئيس مجلس إدارة اللجنة الاقتصادية اليوراسية ميخائيل ماسينكوفيتش إن قمة منظمة شنغهاي للتعاون في سمرقند ستشهد زيادة حصة التسويات المتبادلة في العملة الوطنية، معتبرا أنها الاتجاه الواعد للاتحاد الاقتصادي الأوروبي ومنظمة شنغهاي للتعاون. أوضح أنه على مدى السنوات السبع الماضية منذ إنشاء الاتحاد تجاوزت حصة العملات الوطنية في التسويات المتبادلة 74%. وصلت أسعار النفط انخفاضها بعد بيانات أمريكية أظهرت ارتفاع التضخم بنسبة أعلى من التوقعات، مع عزز المخاوف من زيادة كبيرة بسعر الفائدة. تراجعت العقود الأجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط بنسبة 7% إلى 87.25 دولارا للبرميل، في حين انخفضت العقود الأجلة للخام العالمي مزيد برنت بنسبة 9% إلى 92.8 دولار للبرميل وفقا لبيانات موقع بلومبرغ. شهدت الأسهم الأمريكية أسوأ ضغوط بيعية منذ الموجة الأولى لوباء كورونا بعد أن أظهرت بيانات رسمية ارتفاع تضخم في الولايات المتحدة، ما زاد من التكهنات حول احتياج بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى التصرف بشكل أكثر قوة لمكافحة نمو الأسعار. وانخفض مؤشر الأسهم القياسية S&P 500 بنسبة 4.3% مع تراجع قيمة 99% من شركاته، بينما انخفض مؤشر ناسداك المركب بنسبة 5.2%، كما انخفض ما يقرب من 2000 سهم من حيث القيمة، ما أدى إلى تسابق المستثمرين للتحوط ضد مزيد من الانخفاضات عبر شراء عقود خيارات الأسهم التي يمكن أن تسجل له مكاسب إذا استمر السوق في الانزلاق. قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا إن 16 دولة طلبت تمويلا بقيمة إجمالية تصل إلى 90 مليار دولار. يأتي هذا على وقع ارتفاع شامل الأسعار في جميع أنحاء العالم بسبب العقوبات الغربية على روسيا التي أدت إلى غلق طرق الإمداد والقيود التجارية الأخرى. من جانبها اقترحت المفوضية الأوروبية وضع حد أقصى لأرباح الشركات المنتجة للكهرباء بتكاليف منخفضة. وبيانت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون دير لاين أن شركات الكهرباء تحقق أرباحا خيالية جراء عائداتها، مطالبة بوضع سقف للأرباح. خفضت فرنسا من توقعاتها للنمو الاقتصادي العام المقبل، ما أجبر الحكومة على تأخير التخفيضات الضريبية وإبقاء القيود المشددة على الإنفاق للوفاء بوعود الرئيس إيمانويل ماكرون بخفض عجز الميزانية. وتتوقع الحكومة نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 1% فقط خلال عام 2023 بدلا من نسبة 1.4% التي أعلنتها في يوليو تموز. يأتي ذلك مع اضطرابات الأعمال التجارية الناتجة عن تقلب أسعار الطاقة بجانب معاناة الأسر من ارتفاع معدلات التضخم. ومع أخبار الرياضة، حقق بايرن ميونخ الألماني فوزا جديدا على ضيف برشلونة الإسباني في إطار مباريات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بهدفين نظيفين ضمن منافسات الجولة الثانية. وقع على ثنائية الفريق البافاري المدافع الفرنسي لوكاس هرنانديز والمهاجم الألماني ليروي ساني على ملعب أليانز أرينا بمدينة ميونخ، وانفرد بصدارة المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط، بينما تجرع برشلونة مرارة الهزيمة الأولى في الموسم الجديد للتشامبيونز ليج. في مباراة أخرى تغلب ليفربول بصعوبة على ضيف أكس الهولندي بهدفين لهدف ضمن الجولة الثانية للمجموعة الأولى، وسجل محمد صلاح وجول ماتيب هدفي ليفربول، فيما أحرز محمد قدوس هدف أياكس. رفع الليفر رصيده بهذا الفوز إلى 3 نقاط بعدما خسر مباراته الأولى في المجموعة أمام نابولي بهدف مقابل 4، فيما تجمد رصيد أياكس عند 3 نقاط أيضا. واصل كلوب بروج البلجيكي التوهج في دوري أبطال أوروبا بعد فوزه على مضيفه بورتو البرتغالي بأربعة أهداف دون رد، وانفرد كلوب بروج بصدارة المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط مقابل 3 نقاط لأتلتيكو وليفركوزن، وبقي بورتو بدون رصيد بعد خسارته للمرة الثانية على التوالي. وحقق كلوب بروج فوزه الثاني على التوالي بعد فوزه في الجولة الأولى على بايرن ليفركوزن بهدف دون رد. انتصر بايرن ليفركوزن الألماني على ضيف أتلتيكو مدريد الإسباني بهدفين للا شيء في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثانية. جاء الفوز مفاجئا للفريق الإسباني عن ملعب أرينا ليحسم ليفركوزن المباراة في آخر 6 دقائق، حيث تقدم روبرت أندريش بهدف في 84 ثم أضاف موسى ديباي الهدف الثاني في 87. استهل منتخب أستراليا مبارياته في دور المجموعات ببطولة كأس ديفيز للتنس المقامة حاليا في مدينة هامبورغ بالفوز على بلجيكا، وتغلب أليكس ديمناور المصنف رقم 22 على العالم على ديفيد جوفين 6-2 و6-2، كما فاز زميل مناور جيسون كوبلر على زيزو بيرجس 6-4 و1-6 و6-3. وتقام مباريات دور المجموعات ببطولة كأس ديفيز عبر 4 مدن أوروبية هي بولونيا وغلاسكو وهامبورغ وفالنسيا خلال الفترة من 13 وحتى 18 من سبتمبر أيلول الجاري. ننتقل الآن إلى سبوتنيك بريك. أظهرت صورة من كاميرا هاي رايز على متن مركبة مارس ريكونيانس أوربيتر حقلا من الكثبان الرملية تسمى الكثبان الهلالية، تشكلت على طول منحدر في القطب الشمالي للمريخ، وتمثل تجربة التصوير عالية الدقة كاميرا قوية تلتقط الصورة التي ترى ميزات صغيرة مثل مكتب من المدار. والهدف من التقاط الصورة هو أن يتتبع الفريق التغيرات الموسمية بالمنطقة بمرور الوقت. أعلنت مارفل عن طاقم الممثلين في مسلسل Secret Invasion، حيث سيتم استكشاف أحدث غزو من سكرول الذي يجتاح الأرض في هذه السلسلة. أبرزهم ساميول جاكسون في دور نيك فيوري، وبين مندلسون في دور تالوس، وكوبي سمولدرز في دور ماريا هيل. لن يتمكن سوى عدد كبير من الأبطال الخارقين الأقوياء من إنقاذ العالم من الدمار الوشيك، حيث سيطر سكرولز القادمون من مجرى أخرى على جميع المراكز العليا في جميع أنحاء العالم. يتجه صناع فيلم الجوهرجي للنجمين محمد هنيدي ومنى زكي لطرحه في الدور العرض خلال أجازة منتصف العام الدراسي المقبل، وتحديدا في شهر يناير من عام 2023 كموعد مبدئي. يتوقع أقل من أسبوع على الانتهاء من آخر مشاهد العمل خلال الفترة المقبلة لتجهيز الفيلم للعرض. العمل يشارك في بطولته لبلبة أحمد حلاوة، طارق عماد، أحمد صلاح السعدني، ياسر ياسين، باسم سمرة، وعرفة عبد الرسول. حصد مسلسل لعبة الحبار ومسلسل سكسيشن جوائز أمي التلفزيونية خلال حفل توزيع الجوائز في الدورة 74. المزيد في التقرير التالي.
Everything I've done in my life, I've done for my children.
تقاسم إنتاجان كبيران جوائز إيمي التلفزيونية الشهيرة هذا العام، حيث حصل مسلسل سكسيشن الأمريكي الذي عرض على شبكة HBO على جائزة أفضل مسلسل درامي. يدور المسلسل حول مسيرة عائلة يتبادل أفرادها الغدر والمؤامرات. المسلسل الأمريكي كان مرشحا لجوائز من 25 فئة وحصد 3 جوائز أخرى من بينها أفضل سيناريو وأفضل دور مساعد. أما المسلسل الكوري سكويد جيم أو لعبة الحبار الذي نال شعبية واسعة على منصة نتفليكس، فقد دخل تاريخ المسابقة بنيله مجموعة جوائز أبرزها جائزة أفضل ممثل لبطل لعبة الحبار النجم الكوري لي يونغ جاي، ليفتح الممثل الكوري بذلك صفحة جديدة في تاريخ جوائز إيمي، حيث أنه أول فائز بهذه الجائزة عن عمل بلغة غير الإنجليزية. يندد المسلسل الكوري القاتم والعنيف بتبعات الرأسمالية بين الفئات الأكثر تهميشاً في بلد متقدم مثل كوريا الجنوبية. وكرس سكويد جيم بهذا الإنجاز النجاح المتزايد للسينما الكورية الجنوبية بعدما سبقه فيلم باراسايت للمخرج بونغ جون هو إلى انتزاع جائزة أوسكار لأفضل فيلم عن عام 2020. يذكر أن جائزة الإيمي هي جائزة أمريكية تمنح للمسلسلات والبرامج التلفزيونية المختلفة، وقد أنشئت عام 1949 وهي المقابل لجائزة الأوسكار، ولكن وفي حين أن جوائز الأوسكار تقتصر على الإنتاج السينمائي فإن الإيمي تختص في قطاع الإنتاج التلفزيوني ومنحت لعدة برامج ومسلسلات معظمها أمريكية.
ولا يبقى في هذه الحلقة الآن سوى التذكير بأهم ملفات عالم سبوتنيك. الرئيس بوتين والمستشار الألماني يبحثان الوضع في أوكرانيا ومحطة زبروجيا وتوزيع الحبوب على الدول الأكثر فقراً. أوكرانيا تعلن مسودة ضمانات أمنية تتضمن مساعدات عسكرية وتحذيرات روسية من نتائجها. عمليات عسكرية إسرائيلية واعتقالات بالجملة في الضفة والقدس وتوقعات بتصعيد التوتر مع قرب الأعياد اليهودية. وفي الاقتصاد، خارطة الطريق لزيادة اعتماد العملة الوطنية في التبادل التجاري خلال قمة شنغهاي. وكان في الرياضة، بايرن ميونخ يتخطى برشلونة بهدفين، وليفربول يمر بفوز صعب على أياكس في دوري أبطال أوروبا. انتهت هذه الحلقة، شكرا وإلى اللقاء. للمزيد زوروا موقعنا على الانترنت arabic.sputniknews.com.